وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلامنا الآن إن شاء الله تعالى تحت عنوان النقطة السابعة. النقطة السابعة، ولكن أريد أن أبين النقطة السابعة قبلها ماذا كان، كيف كان، هذا أيد أبينه، لأن الفاصل صار طويلا بحيث قد واحد يغفل ارتباط هذه النقطة السابعة بنا. عند دخولنا في مبحث الاستصحاب بعد التعرض إلى أدلة حجيته قلنا يقع الكلام في عدة تنبيهات، فعقدنا بحثا باسم تنبيهات باب الاستصحاب، وذكرنا في هذا المجال ستة تنبيهات، وصلنا إلى التنبيه السادس تحت عنوان استصحاب الكلي والفرد المردد. في هذا التنبيه السادس الذي عنوانه هذا استصحاب الكلي والفرد المردد، أخذنا نتكلم في نقاط ترتبط باستصحاب الكلي والفرد المردد، وقسمنا الكل إلى أقسام و و و و لحد الآن تكلمنا في ست نقاط. الآن النقطة السابعة من النقاط الذي نتكلم هويا تحت عنوان التنبيه السادس استصحاب الكل والفرد المردد. فالتسلسل تسلسل الأبحاث إن شاء الله صار واضح بهذا المقدار. جيد، حاصل هذه النقطة السابعة إنه ذكرنا فيما سبق أقسام الكلي، استصحاب الكلي كم قلنا؟ ثلاثة، ما هو قلنا ثلاثة. السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف أراد أن يضيف قسما رابعا لاستصحاب الكلي غير الأول غير الثاني غير الثالث، رابع راد يضيف. إذا جاب لنا السيد الخوئي فترابع قسم رابع حلو مرتب، وهذا الحصل هذا إيه واي مهم، هذا يعطى درجة عالية عليه أساس قد الدرجة يكون نشوفه شنو شلون السام. بس خلنا نستذكر احنا ذنيت القسم الأول قسم الثاني بسيط، هذا نستذكر إن شاء الله. قلنا القسم الأول أن نعلم بحدوث الكلي ضمن فرد الإنسان ضمن زيد، ونشك في خروج الإنسان من هذا المكان بسبب احتمال خروج زيد من دون دخول أحد، فالكل نشك نعلم بحدوثه ضمن فرد، ثم نشك في بقائه لاحتمال خروج ذلك الفرد من هذا المكان، فنحتمل انتهاء الكل وزوال الكل. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يحدث الكل ضمن الفرد القصير والطويل. إذا ضمن الفيل، الفيل بعد باقي، شكينا بالليل موجود أو ما موجود الفيل، احنا ندري في الغرفة كان موجود ومقفل، حيوان له خرطوم مثلا، إذا فيل باقي الآن، إذا باق لا ميت، فيجري هذا استصحاب الكل من القسم الثاني. واستصحاب الكل من القسم الثالث نفترض حدوث ضمن فرد، وذلك الفرد قد زال حتما، ونحتمل حدوث فرد ثاني عند ارتفاع ذلك الفرد الأول. هل يجري الاستصحاب أو لا؟ الآن هذا الرابع الذي يريد السيد الخوئي يقول هذا القسم الرابع، أن نفترض أن شخصا أجنب ليلة الخميس، هو ممثل في شيء، هاي مصباح الأصول الجزء الثالث صفحة 104، وأيضا لاحظه في صفحة 118. هسه أنا كاتب الثنين، هاي الاختلاف الطبعات أو على أي حال ما يأثر. نفترض على أنه أجنب ليلة الخميس واغتسل، حتما اغتسل، ثم في يوم الجمعة رأى على ثوبه قطعة مني، شك أنها السابقة التي حدثت ليلة الخميس، إذن ليست عنده جنابة جديدة، هذا هو من الجنابة السابقة، ما يحتاج إلى غسل جديد لأنه اغتسل من تلك الجنابة السابقة. فرأى يوم الجمعة قطعة مني على ثوبه، شك في أنها نفس من نفس الجنابة السابقة الحادثة ليلة الخميس، أو أن هذا من جنابة جديدة بعد ليلة الخميس. هسه شو وقت صارت؟ يوم الخميس ظهرا أو في ليلة الجمعة، ما لك شغل بعد، احنا مهم نريد نقول جنابة ثانية، إما من جنابة ليلة الخميس أو من جنابة ثانية. إذا من جنابة ثانية يجب عليه أن يغتسل الآن، إذا من الجنابة السابقة فقد ارتفعت، فمردد هذه الجنابة بين الفرد المرتفع حتما وبين الفرد الجديد الذي هو باقي إلى الآن، الجنابة باقية إلى الآن. ثم قال هنا يحصل علمان، أحدهما علم تفصيلي، وهذا في ليلة الخميس حينما رأى الجناب على بدنه المنع على بدنه ثوبه، هذا عنده علم تفصيلي بوجود الجناب، وعلم ثاني إجمالي، ذاك تفصيلي كان، بس هذا مو مطلب جديد ترى، هذا كله تنظيم علما إلى ذيك المعلومة السابقة، عنده علم تفصيلي سابق وعنده علم إجمالي، علم التفصيلي ليلة الخميس، علم الإجمالي في يوم الجمعة حينما رأى قطعة المني، يحدث له علم إجمالي بحدوث جنابة إما السابقة التي يلزم بسبب الاغتسال زوالها أو اللاحقة التي هي باقية إلى الآن، فهي باقية إذن على هذا الأساس. ثم بعد ذلك ذكر قدس سره، ماذا نصنع في هذا المجال؟ قال أما الجنابة ليلة الخميس فهي مرتفعة جزما، إذن لابد من حذفها شنو؟ من الحساب. والمهم ملاحظته في الحساب هو المني في يوم الجمعة، فيمكن أن يشار إليه ويقال هكذا، حين خروج هذا المني الذي أراه في يوم الجمعة أشك في الاغتسال منه وعدمه، فحينئذ يستصحب بقاء الجنابة في يوم الجمعة، إذن هي باقية. من هاي الناحية إذن هو صارت عنده جنابة، ولكن هناك استصحاب معارض، وهو حينما اغتسل ليلة الخميس حدث الطهارة، يشك في زوال تلك الطهارة برؤية هذه الجنابة في يوم الخميس في يوم الجمعة، فيستصحب بقاء تلك الطهارة، فيحصل تعارض بين استصحاب الطهارة الآن مش وقت الآن احنا فارضين، هو في يوم الجمعة المغرب صار بالليل صار، فنستصحب تلك الطهارة الذي حصلت بالاغتسال ليلة الجمعة ليلة الخميس. يتعارض هذا استصحاب الطهارة مع استصحاب الجنابة، الذي شو وقت هذا استصحاب الجنابة؟ قلنا عند رؤيتي المني يوم الجمعة نقول أنا مجنب، أنا مجنب حين خروج هذا المني الذي الآن أراه في يوم الجمعة، وأستصحب بقاء الجنابة إلى الآن، فيحصل معارضة بين هذين الاستصحابين، وبالتالي يلزم الرجوع بعد تعارض الاستصحابين. شو نسوي؟ إلى إصالة الاشتغال، فيلزم آنذاك الغسل من جديد كي نحرز بذلك حصول الطهارة للصلوات التي نريد أن نصليها الآن. الآن يعني قصدنا شو وقت الآن؟ بعد يوم الجمعة أو يوم الجمعة بالليل الذي نريد نصلي، حينئذ نحتاج إلى محرز. يتعارض استصحاب الجنابة من يوم الجمعة مع استصحاب الطهارة من ليلة الخميس، فحينئذ لابد من بعد تعارض الاستصحابين لابد من محرز لجواز الدخول في الصلاة، فلابد من الاغتسال من جديد لإحراز حصول الغسل من الجنابة، وللكلام تتم إن شاء الله. تتأملوا فيما أفاده حتى نبين المطلب بعد ذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز من قائل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. الأنعام 54. مضمون الآية واضح، ويبعث روح الرجاء في قلوب المؤمنين، وأن المؤمن دائما لا بد وأن يعيش حالة الرجاء دون حالة اليأس، حيث تقول الآية الكريمة: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. المسلم اجي طبيعي، المسلم قد يرتكب ذنبا، لأنه لا يرتكب. إذا جاءك، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. يعني الله جواد كريم رحيم. ومن آثار الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، الظاهر منكم مقدم على السوء، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وطبيعي السوء والذنب هو دائما يرتكب بسبب الجهل، وإلا إذا الإنسان كان ملتفت لما سوف يواجهه عند ارتكاب هذا الحرام يوم القيامة وفي القبر لم يعمل. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. نحن للناس حينما نريد أن نبين الإسلام ونريد نعقد مجالس للوعظ للإرشاد، البعض أكو دائما لعله عند نفس التخويف فقط، تخويف، هذا ليس بصحيح. التخويف وحده ليس بصحيح، لأنه إذا تراكم التخويف قد يتحول إلى اليأس. من رحمة الله، ونتائج اليأس من رحمة الله واضحة سيئة وليست صحيحة، وهو محرم من المحرمات اليأس من روح الله. فنحن لابد وأن ككفتي الميزان كما نبين أن الله سريع العقاب شديد العقاب، نبين أنه رؤوف الرحيم. هذه قضية مهمة، وإذا نبين الثاني أكثر من الأول أحسن لعله، حتى نجلب الناس إلى الإسلام. إذن لابد وأن نكون في بياناتنا هكذا نبث روح الرحمة في قلوب المؤمنين والمغفرة كي يصمموا على الإقلاع من ذنوبهم. يقول ما دام هكذا الآن أنا أتوب، لكن طبيعي نبين لهم على أن التوبة بشرطها وشروطها. واحدة من شروطها إذا تبت توبة صادقة، مو أنه تبطل، بس إذا بطلت وحصلت توبة صادقة بعد ذلك أيضا يكفي. ولا بد وأن تكفر عما سبق، صلاة ما مصليها، مدة ما مصلي، صوم ما صايم مدة، أو لا بد وأن تقضي. طبيعي أكو بعض المحرمات ما تحتاج سوى التوبة والندى. أنا مثلا نظرت إلى المرأة مثلا، وهذا يمكن حينئذ وبالاستغفار الندم هو يكفي، لكن البعض يحتاج إلى كفارة. فعلى هذا الأساس نبين للناس كلا المطلبين، وأكثر لابد مهما أمكن أن نبين أن الله رؤوف رحيم، ونبين لهم أن الإنسان قد يرتكب سرقة، غيبة، نميمة إلى آخره. إذا سرقها أرجع الأموال إلى أهلها وتقول أستغفر الله ربي، طبيعة أستغفر الله ما يحتاج ترى. هو إذا صار بالقلب ندم هو هذا هو التوبة، لكن ما أحسن ذلك أن ينضم إليه في اللسان الاستغفار والتوبة. فإذا تبت توبة صادقة الله عز وجل يتوب عليك. والقرآن الكريم يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونبين هم فرد شيء للناس ولأنفسنا، ذني هم إن إحنا نريده وهم للناس. باللسان نقول لكنه أمر ليس بالسهل، ولكن هناك شيء يسهل الحسير إن شاء الله تعالى، وهو ماذا؟ أستعين بالله، أطلب من الله عز وجل. أنا ضعيف، أنا عبد ضعيف، أريد منك أن تأخذ بيدي. قلنا كم مرة يوسف عليه السلام بعظمته كان يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وفي آية أخرى نقرأ وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وفي سورة الحمد نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك يعني شنو؟ وإياك نستعين، الاستعانة بك. وبعدين اهدنا الصراط المستقيم، هم إياك نستعين يعني بك نستعين، أنت المستعان على الاستقامة على سيرنا بشكل مستقيم على الجادة. واهدنا الصراط المستقيم. إذن في سورة الفاتحة تأكيد على هذا الشيء موجود. ونحن إخوتي وأعزتي أكثر وأكثر نحتاج إلى طلب الاستعانة بالله عز وجل، لأن الناس ينظرون إلى حركاتنا وسكناتنا، وتسجل هذه مو عند الملائكة فقط، لا، الناس أحيانا يراقبون في حركاتنا وسكن. فلا بد وأن نطلب المعونة من الله دائما. أنت تمشي بالطريق يا ربي خذ بيدي وأعني وفقني، قاعد بالسيارة إلهي خذ احجوي له إني ضعيف وفقير ومحتاج إلى معونتك. اللهم بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وفقنا وخذ بأيدينا إلى الصواب. اللهم صل على محمد وآل محمد.